والعدو ماذا يريد أن يفعل بك؟ يريد أن يفعل بك كل سوء، وإن تظاهر بأنه صديق أو بأنه ولي لك فهو كاذب، إنما يسعى لمصلحته، لأنه لا أحد أصدق من الله عز وجل، وهو يعلم ما في الصدور. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ويقول عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. محال أن يرضوا عن المسلمين إلا إذا تهودوا أو تنصروا، ولهذا هم الآن يحاولون بكل ما يستطيعون أن يصدوا الناس عن دينهم، تارة بالأخلاق السافلة، وتارة بالمجلات، وتارة بالدعايات الخبيثة، وتارة بالصراحة، يدعون إلى الكفر، كما قال عز وجل: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فيقول عز وجل في وصف هؤلاء: أذلة على المؤمنين، وهذا هو الشاهد، أعزة على الكافرين. وقال تعالى في الآية الثالثة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله والذين معه يعني أصحابه، وصفهم أشداء على الكفار، أقوي على الكفار، لا يلينون لهم ولا يداهنونهم ولا يوالونهم ولا يوادونهم، لكن فيما بينهم رحماء بينهم، يرحم بعضهم بعضا ويلين بعضهم لبعض ويرأف بعضهم لبعض، فهذه حال المؤمنين. ضد ذلك نقص في الإيمان، من لا يرحم إخوانه المؤمنين فإن ذلك نقص في إيمانه، وربما يحرم الرحمة لأن من لا يرحم لا يرحم والعياذ بالله. وأيضا ضد ذلك التباغض، احرص على أن تزيل كل سبب يكون سببا للبغض بينكم. أنتم مسلمون كيف تبغضوا؟ بعض الناس يبغض أخاه من أجل لعاعة من الدنيا، إما لأجل مال أو لأجل أنه ما قابله ببشاشة أو ما أشبه ذلك، هذا غلط. حاول أن تزيل البغضاء بينك وبين إخوانك بقدر المستطاع، وحاول أن تبتعد عن كل شيء يثير العداوة والبغضاء، لأنكم إخوة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما في الخير والصلاح.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وفي رواية له: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، وذكر نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المؤلف رحمه الله الآيات الدالة على تحريم التقاطع والتدابر والتباغض ذكر أحاديث، منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا. هذه أربعة أشياء نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. الأول التباغض، نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: حتى لو وقع في قلبك بغض الإنسان فحاول أن ترفع هذا عن قلبك، وانظر إلى محاسنه حتى تمحو سيئاته. وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا حيث قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة يعني لا يضبط المؤمن المؤمنة، يعني زوجته وأخته وأمه، لكن المراد الزوجة هنا. لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وهذا يعني الموازنة بين الحسنات والسيئات. بعض الناس ينظر إلى السيئات والعياذ بالله فيحكم بها وينسى الحسنات، وبعض الناس ينظر للحسنات وينسى السيئات. والعدل أن يقارن الإنسان بين هذا وهذا، وأن يميل إلى الصفح والعفو والتجاوز، فإن الله تعالى يحب العافين عن الناس. فإذا وجدت في قلبك بغضاء لشخص فحاول أن تزيل هذه البغضاء، وذكر نفسك بمحاسن ربما يكون بينك وبينه سوء عشرة أو سوء معاملة، لكنه رجل فاضل طيب محسن إلى الناس، يحب الخير يبذل فيه. تذكر هذه المحاسن حتى تكون المعاملة السيئة التي يعاملك بها مضمحلة منغمرة في جانب الحسنات. كذلك أيضا لا تناجش، المناجشة الزيادة في الثمن بغير إرادة الشراء. مثلا رأيت سلعة يحرج عليها، ينادى عليها في السوق، سامها رجل مثلا 100 ريال، فنجشت عليه قلت بمئة وعشرة وأنت لا تريده، لكن تريد أن يزيد الثمن على المشتري، هذا حرام عدوان. أما لو كنت رأيت السلعة رخيصة بمئة وزدت 110 قلت 110 وأنت بالأول ما عندك نية لشرائها، لكن استرخصتها فزدت حتى بلغت الثمن الذي لا ترى فيه مصلحة لك فتركتها، هذا لا بأس به. لكن إذا كان قصدك العدوان على المشتري وأن تنكد عليه وتزيد عليه الثمن فهذا هو النجش. وكذلك لو زاد في السلعة من أجل نفع البايع، هو لا يعرف المشتري وليس بينه وبينه شيء، لكن يريد أن ينتفع البايع فزاد في الثمن وهو لا يريد الشراء وإنما يريد نفع البائع. سيمت السلعة 100 فقال 110، لا إضرارا بالمشتري لأنه لا يعرفه وليس بينه وبينه شيء، لكن من أجل نفع البائع، هذا أيضا حرام لا يجوز، وهو من المناجشة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا إذا أراد الأمرين جميعا، يعني أراد أن ينفع البائع ويضر المشتري، فهذا أيضا حرام، وهو من النجش الذي حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا تدابروا سبق الكلام عليه، ولا تقاطعوا، يعني لا يقطع أخ أخاه بل يواصله بحسب العرف وبحسب السبب الداعي للصلة، لأن القريب تصله لقربه، الجار لجيرته، الصاحب لصحبته، وهكذا. لا تقاطع أخاك، صله، فإن الله تعالى يحب الواصلين الذين يصلون أرحامهم. ولا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق 3، الهجر من التقاطع، يعني يلقاه لا يسلم عليه، هذا حرام، حرام. إلا أن الشارع النبي صلى الله عليه وسلم رخص لك 3 أيام، لأن الإنسان ربما يكون في نفس الشيء على واحد يهجره، له رخصة 3 أيام، بعد أيام 3 لا يجوز أن يلقاه فلا يسلم عليه، إلا إذا كان على معصية إذا هجرناه تركها فنهجره للمصلحة، كما هجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 الذين خلفوا وتخلفوا عن غزوة تبوك. وإلا فالأصل أن الهجر حرام. وأما قول بعض العلماء وإطلاقهم أن المجاهد بمعصية يهجر فهذا فيه نظر، فصار عندنا الهجر إلى 3 جائز، فوق 3 حرام إلا للمصلحة. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب النهي عن التباغض والتقاطع والتجابر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وفي رواية له: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، وذكر نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث ذكره المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب تحريم التباغض والتدابر والتقاطع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر لكل مسلم إلا رجلين بينهما شحناء، فيقال: أنظر هؤلاء حتى أنظروا هؤلاء حتى يصطلحا. وكذلك عرض الأعمال على الله عز وجل يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل مسلم إلا رجلين بينهما شحناء، فيقال: أنظروا هؤلاء حتى يصطلحا. فدل ذلك على أنه يجب على الإنسان أن يبادر بإزالة الشحناء والعداوة والبغضاء بينه وبين إخوانه، حتى وإن رأى في نفسه غضاضة وثقلا في طلب إزالة الشحناء فليصبر وليحتسب، لأن العاقبة في ذلك حميدة. والإنسان إذا رأى ما في العمل من الخير والأجر والثواب سهل عليه، وكذلك إذا رأى الوعيد على تركه سهل عليه. وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يذهب إلى الشخص ويقول: يجب أن نصطلح ونزيل ما بيننا من العداوة والبغضاء، فبإمكانه أن يوسط رجلا ثقة يرضاه الطرفان ويذهب إليه ويقول: إن أجد بينك وبين فلان كذا وكذا، فلو اصطلحتما وأزلتما ما بينكما من العداوة والبغضاء فيكون هذا حسنا جيدا. والله موفق.
هذه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الحسد. قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب. رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم الحسد. الحسد هو أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره، أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره من علم أو مال أو أهل أو جاه أو غير ذلك. والحسد من كبائر الذنوب ومن سمات اليهود والعياذ بالله، كما قال الله تعالى عنهم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أي على ما أعطاهم من فضله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحسد، وبين أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار العشب أو قال الحطب. ثم إن الحسد فيه اعتراض على قضاء الله وقدره، لأن الحاسد لم يرضى بقضاء الله وقدره، يعني لم يرضى أن الله أعطى هذا الرجل مالا أو أعطاه أهلا أو أعطاه علما، ففيه اعتراض على قضاء الله وقدره. ثم إن الحسد جمرة في القلب والعياذ بالله، كلما أنعم الله على عبده نعمة احترق هذا القلب والعياذ بالله، حيث أنعم الله تعالى على عباده فتجده دائما في نكد ودائما في قلق. والحسد ربما يحصل منه بغي وعدوان على غيره ممن آتاه الله من فضله، ربما يشوه سمعته عند الناس ويقول فيك كذا وفيك كذا وهو كاذب أو صادق، لكن يريد أن يحسد هذا الرجل على النعمة. فربما يحصل منه هذا العدوان على أخيه المسلم. ثم إن الحسد لا يرد نعمة الله على عبده، مهما حسدت ومهما بغيت فإنك لن تمنع فضل الله على عباده. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، وإلا فلن يضروك. فالواجب على الإنسان إذا رأى من نفسه حسدا لأحد أن يتقي الله وأن يوبخ نفسه ويقول لها: كيف تحسدين الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ كيف تكرهين نعمة الله على عباده؟ يقول: أرأيت لو كان هذه النعمة عندك أتحبين أن أحدا يحسدك عليها؟ ويوبخها، يوبخ النفس. وكذلك يقول لها: أنت لو حسدت وكرهت ما أعطى الله من فضله فإن ذلك لن يضر الحاسد، بل هو ضرر على الإنسان نفسه، على الحق، فإن ذلك لن يضر المحسود بل هو ضرر على الحاسد، وأشبه ذلك مما يوبخ به نفسه حتى يزول ما فيه به من الحسد، وحينئذ يطمئن ويستريح ولا يتهكد ولا يتكدر. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة الأخلاق والأعمال، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن التجسس. قال الله تعالى: ولا تجسسوا. وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي رواية: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: ولا تهاجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. رواه مسلم بكل هذه الروايات، وروى البخاري أكثرها.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم التجسس. التجسس أن يتتبع الإنسان أخاه ليطلع على عوراته، سواء كان ذلك عن طريق مباشر بأن يذهب هو بنفسه يتجسس لعله يجد عثرة أو عورة، أو كان عن طريق الآلات المستخدمة في حفظ الصوت، أو كان عن طريق الهاتف. فكل شيء يوصل الإنسان إلى تتبع إلى عورات أخيه ومثالبه فإن ذلك من التجسس وهو محرم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. فنهى سبحانه وتعالى عن التجسس، ولما كان التجسس إيذاء لأخيك المسلم أردف المؤلف رحمه الله هذا ما استشهد به من هذه الآية بقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لأن التجسس أذية يتأذى به المتجسس عليه، ويؤدي إلى البغضة والعداوة، ويؤدي إلى تكليف الإنسان نفسه ما لم يلزم. فإنك تجد متجسس والعياذ بالله مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا، ومرة ينظر إلى هذا ومرة ينظر إلى هذا، فقد أتعب نفسه في أذية عباد الله، نسأل الله العافية. ومن ذلك أيضا أن نتجسس على البيوت، يعني من التجسس أن نتجسس على البيوت، يقف عند الباب ويستمع ما يقال في المجلس ثم يبني عليه الظن الكاذب والتهم التي ليس لها والتهم التي ليس لها أصل. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة في رواياته وأكثرها قد مر علينا، لكن من أهم ما ذكر: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وهذا مطابق لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. لكن في الآية قال الله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن، ولم يقل الظن كله، لأن الظن المبني على القرائن لا بأس به، فهو من طبيعة الإنسان أنه إذا وجد قرائن قوية توجب الظن الحسن أو غير الحسن فإنه لا بد أن يخضع لهذه القرائن ولا بأس بذلك. لكن الظن المجرد هو الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه أكذب الحديث، لأن الإنسان إذا ظن صارت نفسه تحدثه يقول فعل فلان كذا وهو يفعل كذا وهو يريد كذا وما أشبه ذلك، وهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنه أكذب الحديث. وفيه أيضا مما لم يمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كونوا عباد الله إخوانا كما أمركم، يعني أنه يجب على الإنسان أن يكون أخا لأخيه بالمعنى المطابق للأخوة، لا يكون عدوا له. فإن بعض الناس إذا صار بينه وبين أخيه معاملة وساء الفهم بينهما في هذه المعاملة اتخذه عدوا، وهذا لا يجوز. الواجب أن الإنسان يكون أخا لأخيه في المحبة والإلفة وعدم التعرض له بالسوء والدفاع عن عرضه وغير ذلك من مقتضى الأخوة. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه، وهذا أيضا قد مر علينا سابقا. وقال: التقوى هاهنا، يشير إلى صدره يعني في القلب، وإذا اتقى القلب اتقت الجوارح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلحت صلح الجسد كله، يعني القلب. بعض الناس تنهاهم مثلا عن شيء من الأشياء تقول: أعفي اللحية، حرم عليك أنك تحلقها، فيقول لك: التقوى هاهنا. طيب وين التقوى؟ لو اتقى ما هاهنا اتقى ما هاهنا، يعني لو اتقى القلب اتقت الجوارح، بعض الناس تنصحه في طول الثوب، تجد ثوبه إلى أسفل المكان، تنصحه في ذلك فيقول لك التقوى ها هو. أين التقوى؟ لو كان عندك تقوى في قلبك لاتقيت الله تعالى في قولك وفعلك، لأنه إذا صلحت صلح الجسد كله. لكن بعض الناس والعياذ بالله يجادل بالباطل كالكافرين، جادلوا بالباطل ليدخلوا بالحق، ومع ذلك لا يخفى جداله بالباطل على من عنده بصيرة، يعرف أن هذا جدل ليس له أصل بل هو باطل. وهذا الحديث الذي ذكر المؤلف بألفاظه ينبغي للإنسان أن يتخذه مسارا له ومنهجا يسير عليه ويبني عليه حياته، فإنه جامع لكثير من مسائل الأخلاق التي إذا تجنبها الإنسان حصل على خير كثير. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب النهي عن التجسس عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. حديث صحيح، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتي برجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرا، فقال: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. حديث حسن صحيح، رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم. باب النهي عن سوء الظن بالمسلمين من غير ضرورة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه من الأحاديث التي يتبين فيها أن الإنسان لا يتجسس على إخوانه المسلمين ولا يتتبع عوراتهم، بل ما ظهر منها فإنه يعامل من أظهرها بما يليق به، وما لم يظهر فلا يجوز التجسس ولا التحسس، كما في حديث معاوية رضي الله عنه أن الإنسان إذا تتبع عورات المسلمين أهلكهم أو كاد أن يهلكهم، لأن كثيرا من الأمور تجري بين الإنسان وبين ربه لا يعلمها إلا هو، فإذا لم يعلم بها أحد وبقي عليه ستر الله عز وجل وتاب إلى ربه وأناب حسنت حاله ولم يطلع على عورته أحد. ولكن إذا كان الإنسان والعياذ بالله يتتبع عورات الناس، ماذا قال فلان وماذا فعل، وإذا ذكر له عورة مسلم ذهب يتجسس، إما أن يصرح وإما أن يلمح، فيقول مثلا: قالوا إن فلان قال كذا وكذا أو فعل كذا وكذا، فينشر معايبه عند الخلق والعياذ بالله. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بيت أمه. نسأل الله العافية. جزاء وفاق، مثل ما تتبع عورات المسلمين ليفضحهم يتتبع الرب عز وجل عورته حتى يفضحه، نسأل الله العافية. ولا يغنيه جدران ولا سطور. وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتي برجل تقطر لحيته خمرا، لكنه شربه مختفيا، ولكن هؤلاء القوم تجسسوا عليه حتى أخرجوه على هذه الحال. فبين رضي الله عنه أن من أبدى لنا عورته أو عيبه أخذناه به، ومن استتر بستر الله فلا نؤاخذه. وهذا أيضا يدل على أنه لا يجوز التجسس. وكذلك حديث أبي هريرة في الباب الذي يليه، وقد سبق الكلام عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. وكذلك الآية قبله: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، تكلمنا عليها فيما سبق. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم احتقار المسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم احتقار المسلم. احتقار المسلم ازدراء والسخرية به والاستهزاء به والحط من قدره وما أشبه ذلك. وهذا محرم لما فيه من العدوان على أخيك المسلم الذي يجب أن تحترمه وأن تكن له كل تقدير، لأنه أخوك، والمؤمن أخو المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم استدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا لهن فوجه الله الخطاب إلى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. وتوجيه الخطاب للمؤمن يدل على أن ما يتلى عليه فهو من مقتضيات الإيمان، وأن فقده ومخالفته نقص في الإيمان، كما أن تصدير الحكم بالنداء يدل على الاهتمام به، لأن النداء يعني تنبيه المخاطر لما يلقى إليه. يقول: لا يسخر قوم من قوم، وهم الرجال، ولا نساء من نساء، وهن النساء الإناث. والسخرية قد تكون بهيئته، يسخر من هيئة هذا الرجل، وقد يكون ذلك بخلقته، يسخر من خلقته قصرا أو طولا أو ضخامة أو نحافة أو ما أشبه ذلك. ويكون كذلك السخرية بكلامه وتقليد كلامه استهزاء وسخرية، كما يفعل بعض السفهاء، يقلد بعض القراء أو بعض العلماء، يقلد أصواتهم سخرية واستهزاء والعياذ بالله. ويكون كذلك بالمعاملة، يسخر به في معاملته الناس، وكذلك بالمشية المهم أن كل شيء فيه سخرية بأخيه فإنه داخل في هذه الآية: لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. وبين الله عز وجل أنه ربما يكون هؤلاء الذين سخروا منهم ربما يكونون خيرا منه عند الله وعند عباد الله، ولهذا قال: عسى أن يكونوا خيرا منهم، هذا في القوم، عسى أن يكون خيرا منهن، خيرا منهن هذا في النساء. ولا تلمسوا أنفسكم، أي لا تعيبوها. وقول أنفسكم من المعلوم أن الإنسان لن يعيب نفسه، لكنه لما كان المؤمنون إخوة صار أخوك كنفسك. فقول لا تلمسوا أنفسكم يعني لا تلمسوا إخوانكم، لكنه عبر بالنفس ليتبين أن أخوك بمنزلة نفسك، فكما أنك تكره أن تلمز نفسك فاكره أن تلمز أخاك. ولا تنابزوا بالألقاب، ينبز بعضكم بعضا باللقب سخرية به، إما أن يكون مثلا قبيلة يعزى إلى قبيلة فيها شيء من اللقب المكروه فينسبه إليها، أو قبيلة فيها شيء من اللقب المضحك فينسبه إليها، وما أشبه ذلك مما يكون نبزا بالألقاب. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني أنكم إن فعلتم ذلك كنتم من الفاسقين. وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فالإنسان إذا لمس أخاه أو سخر منه أو ما أشبه ذلك فإنه يكون بذلك فاسقا. وهذا يدل على أن السخرية من المؤمنين وأن لمزهم وأن منابزتهم بالألقاب كلها من كبائر الذنوب. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، يعني من استمر على هذا ولم يتب إلى الله عز وجل فإنه ظالم. ثم ذكر المؤلف آية أخرى وهي قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. وويل هذه كلمة وعيد جاءت في القرآن في عدة مواضع، وكلها تفيد الوعيد والتهديد على من فعل هذا. لكل همزة لمزة، أي يعيب غيره، تارة بالهمز وتارة باللمز، فاللمز باللسان والهمز بالجوارح. فالهمزة اللمزة متوعد بهذا بالويل والعياذ بالله. ثم ذكر المؤلف حديث يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم.
آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم احتقار المسلمين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث ببيان تحريم احتقار المسلم، وقد سبق الكلام على الآيتين اللتين ساقهما المؤلف رحمه الله. أما هذه الأحاديث فهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. حسب هنا بمعنى كافي، يعني يكفي المؤمن من الشر أن يحقر أخاه المسلم، وهذا تعظيم لحقران المسلم، وأنه شر عظيم. لو لم يأتي الإنسان من الشر إلا هذا لكان كافيا. فلا تحقرن أخاك المسلم لا في خلقته ولا في ثيابه ولا في كلامه ولا في خلقه ولا غير ذلك. أخوك المسلم حقه عليك عظيم، فعليك أن تحترمه وأن توقره. وأما احتقاره فإنه محرم ولا يحل لك أن تحتقره. وكذلك حديث ابن مسعود وحديث جندب بن عبد الله رضي الله عنهما كلاهما يدل على تحريم احتقار المسلم وأنه لا يحل له. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث في حديث ابن مسعود أنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، قالوا يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة، ظن الصحابة رضي الله عنهم أن الإنسان إذا تلبس لباساً حسناً وانتعل نعلاً حسناً أن هذا من التعاظم والتعالي والتكبر. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ليس الأمر كذلك، قال إن الله جميل يحب الجمال، جميل بذاته جل وعلا وبأفعاله وبصفاته، وكذلك يحب الجمال يعني يحب التجمل. فكلما كان الإنسان متجملا كان ذلك أحب إلى الله إذا كان هذا التجمل مما يسعه، يعني ليس فقيرا يذهب يتكلف الثياب الجميلة أو النعل الجميلة، لكنه قد أنعم الله عليه وتجمل، فإن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وكذلك حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، نعم جندب بن عبد الله رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر حديث نعم أخبر أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان. وكان هذا الرجل عابدا معجبا بعمله محتقرا لأخيه الذي رآه مفرطا، فأقسم أن الله لا يغفر له. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، يعني من ذا الذي يهدف علي ألا أغفر له، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. أعوذ بالله، تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته أهلكته، لأنه قال ذلك معجبا بنفسه محتقرا لأخيه، فأقسم أن الله لا يغفر له. فغفر الله لهذا الرجل لأن معاصيه دون الشرك، أو لأن الله تعالى من عليه فتاب. وأما الآخر فأحبط عمله لأنه أعجب بعمله والعياذ بالله، وتألى على ربه وأقسم عليه أن لا يغفر للسلطان، أن لا يغفر لفلان، والله تعالى كامل السلطان لا يتألى عليه أحد. ولكن إذا حسن ظن المرء بربه وتألى على الله في أمر ليس فيه عدوان على الغير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. والله موفق. نعم.
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة